الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ من النعم وأعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، حق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازم من لوازم محبته، إذا استقر في القلب أثمر الانقياد والطاعة. به يتمايز أهل الإيمان عن أرباب النفاق، هو مؤشر على تجذر التقوى وبرهان على بشاشة الإيمان في القلوب. يبقى هو الأمر المتفق عليه عند حصول الاختلافات وتعدد الرؤى والاتجاهات، إنه تعظيم النص النبوي. فلا يسع كل مسلم رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا التوقير والإجلال والتسليم لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن تعظيم النص النبوي هو في الحقيقة تعظيم لمن صدر عنه هذا القول، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا النص النبوي والخبر المحمدي كيف يتلقاه المؤمن؟ يتلقاه بالحفاوة، فلا يستهين به، وبالامتثال فلا يعرض عنه، وبالحب فلا يكره المؤمن شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتلقاه أيضا بالتحكم إليه والرضا به واعتقاد أنه الأكمل والأهدى، فلا يعارض النص النبوي بتعليلات عقلية ولا تأويلات تعسفية ولا إرادات فلسفية، بل يعظم الخبر المحمدي باستشعار أنه وحي من السماء، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبقدر إيمان العبد وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، تكون حفاوته وتعظيمه لجنابه وكلامه. وحين نقترب من سير صرفنا وصالح أمتنا، نرى صورا براقة ولوحات وضاءة في تعظيم النص النبوي. لقد كان هذا الجيل الفريد أتم الأمة حفاوة وأدبا مع النص النبوي، كانوا رحمة الله عليهم قد تميزوا بذلك، وأخبارهم يعز نظيرها وتكرارها. فلم يكن الواحد يتلقى القول النبوي على أنه كم معرفي أو تكديس ثقافي أو ذوق أدبي أو منهج دراسي، ولكن كان يتلقاه باستشعار أنه وحي، أنه نور، فلا تسل بعد ذلك عن عمله وتشبثه بهذا النور. كانت نفوسهم تتشوف وتتشوق للكلمات النبوية، كانوا يتقبلونها بشغف ونهم. كانت فيهم خصلة، ليست خصلة الامتثال فقط، بل سرعة الامتثال والاستجابة. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي كلمات مختصرات فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. عبارات معدودة، ولكنها لم تكن مجرد كلمات تذهب في الهواء، فكيف كان وقع هذه الجملة القصيرة على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد غطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. هذه القلوب امتلأت تعظيماً وطاعة للنص النبوي، هي التي أثرت بعد أن تأثرت، وربت بعد أن تربت، وأصبح خبرهم سلفاً ومثلاً لمن بعدهم. ومع مدرسة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في الاقتفاء والتأسي، وما أروع الحديث عن ابن عمر، سمع ابن عمر رضي الله عنه ذلك الشاب اليافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى باب من أبواب المسجد فيقول: لو تركنا هذا الباب للنساء. مجرد عرض، مجرد اقتراح، وليس أمراً مزما. كيف تعامل عبد الله بن عمر مع هذا الاقتراح النبوي؟ كانت استجابته كالتالي: لم يدخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات رضي الله عنه، ومع ابن عمر رضي الله عنهما. فيصله خبر حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بهذه الكلمة المختصرة تغير مجرى حياة ابن عمر، فكان ابن عمر بعدها لا ينام إلا قليلا. وهذا عبد الله بن رواحة أحد شهداء غزوة مؤتة، تجره رجلاه نحو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من المنبر ويقول: اجلسوا. وابن رواحة لم يدخل المسجد بعد، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جلس خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغه ما فعل ابن رواحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله. أما الوعيد النبوي والنهي المحمدي فقد كان يقع في قلوبهم موقعاً عظيماً، وإن كان في أمر يستصغره كثير من الناس. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على صحابته، وإذا به يرى في يد أحدهم خاتماً من ذهب، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذه من يده ثم يرمي به ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وينظر الرجل إلى خاتمه يلقى، ينظر إلى ماله يلقى بعيداً عنه، فماذا صنع الرجل؟ انفض المجلس، فقال بعضهم للرجل: لو أخذت خاتمك فانتفعت به، لأن الرسول إنما نهاه عن أن يضعه في يده. فقال الرجل: لا والله لا أخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عمران بن حصين في مجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. فقال له أحد الجالسين: إن نجد في الحكمة أن من الحياء وقاراً ومن الحياء ضعفاً، أي ليس كله خيراً. وإذا بحماليق عيني عمران تدور في محاجرها من الغضب، وجعل يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الحكمة والكتب. كانت الآية والحديث ينزل عليهم، فلا اعتراض عليهم ولا التفاف ولا ارتياب فيها ولا استخفاف، إنما هو التسليم والانقياد. شعارهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. كان من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم النص النبوي أنهم يقدمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب ومرغوب. ها هم نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ولا يطيقون عنها صبرا، فلما طرق أسماعهم قول الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا: انتهينا انتهينا. فسالت سكك المدينة خمرا. كان الواحد يمسك الكأس قد شرب نصفها فأتيه الحكم بتحريمها فما يكملها. هكذا كان حال الصحابة مع النص النبوي، وهكذا كان تعظيمهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فجاء التابعون ومن بعدهم فتعلموا منهم هذا الحب والإجلال. ها هو عالم المدينة ابن أبي ذئب رحمه الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أتأخذ بهذا؟ قال الراوي: فضرب ابن أبي ذئب في صدر ذلك الرجل وصاحبه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول وتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه. ثم انطلق ابن أبي ذئب في خطاب شديد اللهجة، حتى تمنى ذلك الرجل أنه لم يسأل ذلك السؤال. وهذا الفقيه العبقري محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يسأله أحد تلاميذه عن مسألة، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول له: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ ووقعت الكلمة على الشافعي موقعًا شديدًا، فقال له بحدة: أترى في وسطي زنارا؟ أترى على رقبتي صليبا؟ أترى علي مسوح اليهود والنصارى؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول: ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ عباد الله، إن تعظيم النص واحترامه له أقوى سياج للحفاظ على الهوية الإسلامية في المجتمعات المسلمة، وتعزيز التدين في النفوس، وتقوية الصلة بالسنة النبوية. إن إحياء مبدأ تعظيم النص النبوي ليتأكد في زماننا هذا الذي كثرت فيه الانحرافات، وأصبح لأهل الزيغ صوت مسموع وإعلام مرفوع وتغريدات تطير في الآفاق، فواجب على مجتمعات المسلمين قادة وعلماء وأهل فكر وغيرة أن يقفوا صفا واحدا ضد كل زائغ وكل من تشرب قلبه من الشبهات. إلا رسول الله، إلا الوحي المحمدي، فمقام وكلام رسولنا فوق مقام كل وزير وأغلى من حديث كل أمير، فالاعتراض عليه نفاق واستفزاز، ورد حديثه الصحيح جرأة على الدين، فإذا لم نغر على ديننا فعلى أي شيء نغار. فالواجب إعلان صوت نكير على هؤلاء العابثين المستخفين، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فإن لم يرتدعوا فالقضاء الشرعي يقول كلمته فيهم. إنهم لصوص النصوص، رضوا بأن يكونوا من المشرعين، قدموا عقولهم على ما أنزل الله، والله يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنهم لصوص النصوص، إذا جاءهم أمر من الله أو الرسول قالوا: ننظر، فإذا وافق عقولنا أخذنا به، إذا وافق مقتضيات العصر الحديث قلنا به، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون: هذا إفك قديم. أيقول الله قولا ثم يصرفه حيث شاء حتى يوافق عقله الصغير ليجعل عقله المشرع من دون الله؟ إنك إذا لمن الظالمين. يخرج علينا البارحة أحدهم ليقول لنا: إن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته، مع أنه في البخاري، فالبول وشربه يقول ضد الفطرة الإسلامية ويسيء للإسلام. تف وأف لمن رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو معاوية محمد بن خازم: كنت أقرأ بعض ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين هارون الرشيد، فكلما قلت قال رسول الله قال هارون صلى الله على سيدي ومولاي، حتى ذكرت له حديث: التقى آدم وموسى وكان بجانب هارون عمه، فقال عمه لي: أين التقى آدم وموسى؟ كأنه يسخر من الخبر، فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف. فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه، فقال الرشيد: هذا زنديق، هذه زندقة. ثم أمر بسجنه، وأقسم هارون أنه لا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا، فأقسم عمه بالأيمان الغليظة ما قال له هذا أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة منه، وأنه يستغفر الله منها. وأخيراً يا أهل الإيمان، ليعلم أن نصوص الوحيين لا يمكن أن تعارض العقل البشري، فالعقل السليم يشهد بصحة الشريعة جملة وتفصيلا، وإذا وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل فالنقص ولا شك في عقولنا القاصرة، عقول البشر. وإذا صح الحديث أيضا فلا يتوقف في قبوله أن يعرض على البحوث والدراسات المعاصرة أو يقبله الواقع المعاصر، فهذا الحديث قد جاءنا مختوما بشهادة وما ينطق عن الهوى، وإن كان الوقوف على تلك الدراسات المعاصرة مما يزيد الطمأنينة في النفوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، هكذا كان شأن علماء السنة والصحابة مع النص النبوي، فما خبرنا معه ما خبرنا نحن، ونحن تطرق مسامعنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه، فما أسهل على كثير منا أن يلقيه خلف ظهره ثم يمشي هو خلف هواه، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هل عظم النص النبوي من استهزأ بدينه واستخف بسنته؟ ما عظم النص النبوي من قدم عقله أو ذوقه أو هواه على قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكلة الربا، أين تعظيمهم للنص النبوي؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكلة الرشاوى، أما فرق قلوبهم؟ وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يا من نام عن فجره وخف مقام الصلاة في قلبه، أين تعظيمك لقول نبيك أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ يا من أرسل طرفه لمتابعة المحرمات والتلصص على العورات، أين تعظيمك للنص المحمدي لا تتتبع عورات المسلمين، لا تتبع النظرة النظرة؟ يا من هان عليه نهي نبيه صلى الله عليه وسلم، استشعر واستعظم حجم الإثم في مخالفة النص النبوي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإما وجد في هذا العصر من صوارف تعظيم الوحي خدعة المسألة فيها خلاف، تجلس مع أحدهم في مجلس فتطرح مسألة فقهية أو علمية فتقول فيها قول نبيك صلى الله عليه وسلم قولا صحيحا صريحا، ثم لا تفجأوا أن يقول بعضهم لكن المسألة ترى فيها خلاف، لا يريد الاستيضاح إنما الاعتراض. تقابل أحدهم وقد زمجر صوت الغناء في سيارته أو محله، ثم ترشده بطريق حسن لكي يغلق صوت الشيطان، ثم بدل أن يقول جزاك الله خيرا على نصحك يفاجئك بقول وماذا في الغناء؟ أليست المسألة محل خلاف؟ تناصح أحد الذكور امرأتك أو بنتك، تكشف وجهها في السوق قد وضعت فيه مساحيق التجميل وتسرد عليه ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، المرأة عورة، ثم يفاجئك وماذا في ذاك؟ هذه مسألة خلافية، يحلق الرجل لحيته حتى لا يبقى فيها أي شعر، فإذا قلت له يا فلان اتق الله يقول نبيك صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى، ثم إذا هو لا يلبث أن يرد عليك لست الله يهديني أنا مقصر، إنما يقول المسألة رهينة المسألة فيها خلاف. تسافر المرأة مع غير ذي محرم، تسافر المرأة من غير محرم وهي تسمع قول نبيها صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ثم تهون المسألة بحجة المسألة فيها خلاف. أخبرونا، هل قال الله لنا في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الخلاف، أم قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ يا كل محب لرسول الله أدم محبتك، أكرم محبتك بتعظيم الوحي والاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء والأدواء، نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من مضلات الشهوات والشبهات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا، وصلوا بعد ذلك على الرحمة المهداة صاحب الحوض والشفاعة لتنالوا الحوض والشفاعة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك رسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا وأولادنا هداة مهتدين. اللهم وفق أولادنا في اختباراتهم، اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم، واجعلهم قرة عين لأهلهم ومجتمعاتهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواني المستضعفين في كل مكان، كلهم في الشام واليمن، كلهم في العراق وفي كل مكان، كل المستضعفين والمجاهدين مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم انزل لهم مددك وجندك ونصرك إله الحق. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، أشدد وطأتك على النصيرين وعوانهم. اللهم عليك بالصفويين وعوانهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أعد لهذه الأمة مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لولاة أمرنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كن لعلمائنا، اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن لمجاهدينا ورجال أمننا، اللهم كن لهم حافظا ومؤيدا ونصيرا، واجعلهم أنصارا للحق وأهله، اللهم اجعلهم أنصارا للحق وأهله. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا فيما يرضيك رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.